ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله نحاول أن ننتهز الشرطة اليوم وبعد غدا إن شاء الله وننهي هذه القضية، وهي أنها أيضا تعلق بما نحن بصدر به، لأن من حقوق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم التصديق بكل ما جاء به وعدم الطعن فيه أو رفضه أو نبيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنشير إشارة عابرة أولا إلى الموقف الذي ينبغي أن يعني يكون عليه كل مسلم تجاه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا ومبينا وشارحا في سنته لهذا القرآن، ثم الصحابة تنقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ونقلوه إلينا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في فرضه لحجة الوداع، يقول: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه، يعني من بين يدي يعني من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، هو قطب الدائرة ومركز الدائرة والمحور الذي يتحركون حوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرف الكلام من قبل في حجية السنة وبيان أن حجية السنة مما علم من دين الإسلام بالضرورة، وهذا الحرف وهو كونها من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة كان يغنينا عن أن نخوض ونفيد ونذكر الأدلة الكثيرة حتى نؤكد هذه الحقيقة الواقعة، لكن هكذا يعني جرنا إلى ذلك هؤلاء الذين يرغبون ويكيدون لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء بقصد أو بغير قصد. وسبق أن شرحنا بالتفصيل أدلة كنا نشير إليه إشارة سريعة قبل الاستمرار في البحث. فذكرنا أول أدلة حجية السنة عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا بعد ذلك أن من الحجة أو الدليل الثاني على حجية السنة أن الله تبارك وتعالى يعني أقر الصحابة على تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عصره وفي زمان الوحي، وكان صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التمسك بالسنة ويحذرهم من مخالفتها، والصحابة كانوا يمتثلون أمره في ذلك ويقتدون به ويتبعونه في جميع أقواله وأفعاله وتغيراته، ويعتبرون أن كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب عليهم اتباعها ويلزمهم الاقتداء به فيها صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة كانوا أكبر ممن أتبعهم على الاجتهاد واستنباط الأحكام، ومع ذلك كانوا لا يستقلون بالفهم من القرآن ما لم يعرضوا ذلك أولا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدليل الثالث هو القرآن الكريم الذي شحن بعشرات وعشرات الآيات الكريمات التي تدل مجتمعة دلالة قاطعة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نستنبط منها يسيرا قدرا يسيرا جدا، فهي عبارة عن مجموعات من الآيات، منها آيات في وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والرضا بحكمه. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل من لوازم الإيمان ومقتضياته ألا يذهبوا مذهبا، يعني لا يذهب أحدهم إلى مكان أو لقضاء أمر معين حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يروح مشوار يستأذنه إذا كان معه، فكيف بمن يعني حول أن يكون من لوازم الإيمان ألا يذهبوا إلى قول ولا إلى مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإنما يعرف يعني يعرف إذنه بدلالة ما جاء به من السنة على أنه صلى الله عليه وسلم أذن به. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أقر الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول ابن عباس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تكونوا خلاف الكتاب والسنة. وقال سفيان الثوري جعل السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي، لا تجعلوا عقولكم وآراءكم متاريخ وعقلات وعوائق في طريق السنة، جعل السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي صلى الله عليه وسلم. المجموعة الثانية جملة آيات تدل على أن السنة تبين القرآن وتشرحه شرحا معتبرا عند الله تبارك وتعالى ومطابقا لما حكى به على العباد. ومن فاتت هنا لهذا الخطب بالذات من العلماء ولو ان القران حجه ودليل على حجيه السنه، القران يثبت حجيه السنه، فمن ادعى من الظنين المناحده او الزنادقه من اعداء الاسلام في الشرق والغرب الذين يعني يدعون انهم قرانيون ويحسبون انهم بذلك اتوا بما لم تستطعه الاوائل وان الامه كانت في ضلال وغي وعمى تسجد في ظلامها طوال هذه القرون حتى اتى البغيض بورقيبه او القذافي او فلان او فلان حتى يقصد سنه النبي صلى الله عليه وسلم بنهله وزندقته وضلالاته. فهذا هو القران، ان كانوا حقا مؤمنين بالقران فالقران يدل على حجيه السنه بدليل على ذلك شرطا في الايمان تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. يقول الله عز وجل وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. وحيثما جاءت الحكمه مقترنه بالكتاب في القران الكريم في سياق الامتنان على هذه الامه فيقصد بها الا السنه. فحيثما جاءت كلمه الحكمه الكتاب والحكمه في سياق الامتنان على هذه الامه المحمديه على نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يراد بها الكتاب السنه الا السنه. يقول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول أيضا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم ما أنزل لم يكن وحده نزل وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذا أنزل الله القرآن والسنة كلاهما وحي من عند الله تبارك وتعالى. وقال ايضا عز وجل وانزل الله عليك الكتاب والحكمه كان الربط يقتضي المغايره يعني الحكمه غير الكتاب. وقال مخاطبا امهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه وهي السنه تتلى ايضا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا هناك جمله ثالثه من الايات تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة وأن طاعته طاعة لله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لم يكن وأطيعوا أولي الأمر منكم. لأن هناك طاعة مستقلة لله وهي طاعة ما أنزل في القرآن، وطاعة مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي طاعته في مشروع السنة. ثم أولو الأمر ليس لهم طاعة مستقلة، لكن طاعتهم مشروطة بطاعتهم لله ورسوله وموافقتهم لكتاب السنة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يقل فردوه إلى عقولكم، لكن أمرنا عند التنازع الرد إلى النقل إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون ابن مهران في تفسيرها: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول مهددا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة شرك، كما قال الإمام أحمد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أما الجملة الرابعة من الآيات فهي آيات تدل على وجوب اتباعه مطلقا والتأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. مثل قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. مثل مطلق في كل أفعاله وسننه صلى الله عليه وسلم: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ سنته وراءه مثلية هو كاذب في هذه الدعوة، فإن الله امتحن له بهذه الآية وفشل هذا المدعي في ذلك الامتحان. يقول أيضا تبارك وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جملة خامسة من آيات القرآن فيها تكليف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحي إليه مسلوا أو غير مسلو، لأن هناك وحيا مسلوا وهو القرآن، وحي غير مسلو يعني لا يتعبد بقراءته في القرآن مثلا كالقرآن أو السنة، وحي لكنه غير مسلو وغير متعبد بتلاوته في القرآن وغير متحدا بآدابه وأمره في القرآن. وأمره بتبيين جميع ما أنزل عليه، وهو أنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة، كقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. دائما يأتي الوحي مقابلا للهوى، من شذ عن الوحي وقع في طاعة وعبودية الهوى، كما في قوله هنا سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الهوى عكس الإيه؟ الوحي. ويقول تبارك وتعالى مخاطبا داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ويقول عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول أيضا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومدح هديه عليه الصلاة والسلام فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. يبين الله لنا ويحدد إلينا هدي وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتبع اتباعا مطلقا. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيضا الدليل الرابع السنة، أن رؤية نفسها دليل على فضيلة السنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته؟ يقول أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن. نفس الظلام الذي يدعو إليه المبتدعة الظلام في هذا الزمان هو ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لابد أن يقع كما أخبر. فهذه من أعلام النبوة، فهؤلاء الظالمين الذين يخدعون الناس بحجة عظيم القرآن، ومحجة القرآن محفوظ، ويسخرون من السنة ويهزؤون علماء السنة ويقعون في الأحاديث ها ويقولون بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يقول عليه الصلاة والسلام وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. يقول عليه الصلاة والسلام أيحسب أحدكم مفتاحا على أنفته يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إنما في هذا القرآن ألا وإني قد أمر ووعظ ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. والحديث كثيرة جدا سواء في وجود طاعة النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما وفي رواية لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فهذا الحديث إذا تأملناه كما ذكرنا بالأمس هو العصمة من الضلال. العصمة من الضلال ليس في القرآن وحده كما يدعي القرآنيون الظنون والقرآن منهم بريء يخدعون الناس بأنهم معظمون القرآن ولو كانوا معظمون القرآن ما لعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني عظمها القرآن الكريم ونذمنا وأوجب علينا اتباعها. فرأت فيكم شيئين لم تضلوا ما تمسكتم بهما معنى ذلك أن القرآن وحده ما يدعى أنه يستقل بفهم القرآن ويستغني عن السنة فيقع في الضلال ومن زعم أنه يأخذ السنة وينزل القرآن فقد وقع فيما هو أظن وأسلم. لكن العصمة من الضلال باتباعهما معا للقرآن والسنة بنص هذا الحديث. ولما تردد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في كتابة الأحاديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه واشار اليه الى فمه الا حق ما خرج منه طول السبب عموم تعم كل ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالدين فهو حق قطعا سواء من القران او السنه. فقال عليه الصلاه والسلام لا انسين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا تدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه والا فلا. فايضا الحديث معروفه عليكم بسنتي يعني من سنة الرسول عليه السلام بالفرقه من استطاع الامه فانه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا فترى ما دواؤه ما تركنا هملا ولكن اخذ ذلك دواء الدواء ان كل الفريق يعني يصيح ويصرخ بان كل واحد يتنازل كانها تركه ويصيح عن ابائهم حتى الواحد السقوط كلا لكن الوحده تاتي مارس عليكم بسنتي السنه هي التي تعصم الاجتماع حول حبل ما يعصمه من حبل الناس فهي مساله ان كل واحد يتنازل ويعني كانها خصومه على اموال او عقارات لكن هذا دين دين الله تبارك وتعالى فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الى اخر الحديث. ايضا امر الرسول صلى الله عليه وسلم باستماع حديثه وحزمه وتبليغه الى من لم يسمعه من الموجودين في عصره وممن سيعرضون بعده ووعده على ذلك الاجر العظيم وذلك يستلم حجيات السنه. يقول عليه السلام يبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى ان يغير من هو اوعى له منه. فيقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع منا حديثا فحذر حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو احفظ منه ورب حامل فقه ليس بدقيق. لماذا افترض صفه الفقه؟ لان الفقه صفه الفقه الفهم الدقيق يعني الذي يعين من يبلغه الحديث على استنباط الاحكام منه فهذا يدل على ان السنه حجه لان افترض صفه الفقه والمحافظه على نص الحديث لان الحديث حجه فاذا نقل بلفظه وبمنتهى الدقه ربما الذي يستطيع يحفظ لا يكون على درجه عاليه من الفقه فإذا حافظ على رأس الحديث ونقله إلى من هو أكثر منه استطاع هذا الفقيه أن يستنبط منه الأحكام الشرعية التي تلزم جميع المسلمين. فهذا دليل أيضا على حجة السنة وأنه يعني وأنها حجة تماما كالقرآن. أيضا لماذا توعد الرسول صلى الله عليه وسلم موعدا خاصا لمن يتحمل الكلم عليه؟ إن كلما عليه ليس كلما على أحد. لماذا؟ من كان عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لان من كان على النبي عليه الصلاه والسلام يترتب عليه اضافه احكام الى الشريعه ليست منها والحقيقه هذا الكذب لابد ان يفضح وان ينكشف. اي واحد يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فسنه الله الماضيه انه يفضح ويتفرغ له اهل العلم. انما تتبع الاحاديث على الجاهل او الحاصر. اما العلماء فما تتبع عليهم الاحاديث ولا يعني يرغمون كما يرغب هؤلاء. يقول عليه الصلاه والسلام يكون في اخر الزمان الدجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا عنكم ولا تبعوه فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يقتلون ولا يقتلونكم. هذا لان الاحاديث المجذوبه تؤدي الى زياده في الشريعه الزياده من عملها منها. ايضا من الدليل الخامس على حجيه السنه ان السنه وحي انزاله الله تماما كالقران. يقول تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي مرسلت عن تنزيل المرضى الذي ينطق عنه ولم يكن ما ينطق بالهوى. فهذا ابلغ وما ينطق عن الهوى تنزيل لنطقه في كل ما يتعلق بالدين. ويقول تبارك وتعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه ويعلمهم الكتاب والحكمه واذكرن ما يتلى فيه من كتبنا من ايات الله والحكمه. يقول تبارك وتعالى ان لا تحرك به لسانك لتعمل به قرانا ان علينا جمعه بفضله وقرانا فاذا قراناه فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانا. كيف علينا بيانا؟ يعني علينا شرحه في السنه فنوحي اليها المعاني التي بها توضح وتبين احكام القران ثم ان علينا بيانا. تكفر الله ببيان القران. اين هذا البيان ان لم يكن في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول تبارك وتعالى ان اتبع الا ما يوحى اليه فكل حياته وسيرته وهديه هو اتباع ما يوحى اليه. واضح. ويقول ايضا وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. يقول الحافظ الامام ابن حزم رحمه الله تعالى فصح ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك ولا خلاف بين احد من اهل اللغه والشريعه في ان كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل. الوحي كله يعني القران والسنه الوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين فبقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وكل ما تكفر الله بحفظه فمضمون ان لا يضيع منه وان يحرق منه شيء ابدا تحريفا ما ياتي البيان بمطلقه. ويقول الامام المصري رحمه الله والكتاب هو القران والحكمه هي السنه باتفاق السلف وما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في وجود تصديقه والايمان به كما اخبر به الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اصل متفق عليه بين اهل الاسلام لا ينكره الا من ليس منهم. وسئل الامام عبد الله بن المبارك هذه الاحاديث الموضوعه قال تعيش لها الجهاده انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فدل هذه الايه على حفظ السنه ايضا من التحريف ومن الضياع. وأشرنا من قبل إلى دليل آخر من أدلة القرآن على أن السنة حجة هو الآيات التي نزلت في تحويل السنة فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الشاهد في جملة طويلة من الآيات قوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فتأملوا كلمة جعلنا هذه الناس من الذي يعلم القبلة التي كانوا يصلون إليها؟ القبلة إليها القبلة الأولى قبلة بيت المقدس. من الذي شرع للمسلمين أن يصلوا أولا إلى بيت المقدس؟ بنص هذه الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. من الذي جعل من الذي شرع هو الله سبحانه وتعالى أنها تعود إلى الله تبارك وتعالى. أين في القرآن آية تدل على أن المسلمين تأمر المسلمين باستقبال بيت المقدس؟ أين هي في القرآن؟ لا توجد. لكن آية في القرآن تدل على تأمر المسلمين أن يستقبلوا في الصلاة بيت المقدس. فمع ذلك يقول الله تبارك وتعالى هنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولذلك لما قال الصحابه ان تقتل اخواتهم التي كانوا قد صنوها الى بيت المقدس قال تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم الى بيت المقدس لانها كانت امر الله. وهل هذا القران لا يوجد الصلاه هذا دليل قراني على ان السنه واحد تماما كالقران الكريم. اما اسئله السنه الكثيره كقوله عليه الصلاه والسلام الا اني اوتيت القران ومثله معه الا يوشك رجل شرعان على شركته يقول عليكم بهذا القران كما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وانما حرم رسول الله كما حرم الله الى اخر الحديث. ولما في عام سنه عام زاد الوعاء قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال سنة ساعر لنا يا رسول الله يعني شغلوك كثيرة من الطعام هذا الأشياء قال لا يسألني الله عن سنة وحدتها فيكم لم يأمرني بها ولكن اسألوا الله من فضله. نعم قوله لا يسألني الله عن سنة وحدتها فيكم لم يأمرني بها هذا دليل على أن كل السنن التي فعلها النبي عليه الصلاه والسلام وامر بها امته ولكن تكليفا من الله انه امره بها بدليل انه امتنع عن التشريع خشيه ان يشرع شيء لم يامره الله به. واضح هذا؟ نعم. فهذا دليل ايضا على ان السنه وحي من الله سبحانه وتعالى وامره به. ايضا تعلمون حديث عن ابن اميه انه كان يقول لعمر رضي الله عنه ليتني ارى الرسول صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي فلما كان بالجهرانة بأنا رجل فقال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في البدن بعد ما تغمق بالخنوق يقتل منه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاء الوقت فاختار عمر بيده إلى أعلى يعني هذه اللحظة التي تنتظرها فجاء فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يروق ثم تري عنده هذه الحالة التي كانت تنتظر عنده يقول الوحي وهذا وحي جليل تماما كما كان عند القران ثم تري عنه فقال اين السائل انفا فجيء به فقال انزع عنك جبتك واغسل اثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في حاله هذا متفق عليه. فاي سوره هذه الايه؟ هذه الايه في القران هذا الوحي وهي موجود في القران لكن موجود في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا حديث سوده خرجت سوده بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة تقرع النساء جسما لا تقرع على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أنا والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة قالت عائشة فانكفأت يعني سودة راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن يعني المرأة. هذا رواه البخاري ومسلم. أين هذا في القرآن وهو وحي؟ أيضا في الحديث إن روح القدس ألقى في روعي أن أحد منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس والذين تطهروا إلى آخر الحديث. إن روح القدس نفخ في روعي هذا وحي من جبريل عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام أيضا غفار أعظم الله لها وأثنى مثانها الله أما إني لم أقله ولكن الله قال في الوحي أيضا قاله الله في الوحي لكن غير موجود في القرآن. وفي الحديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من الله تعالى ما من رسوله لعن الله قاطع السدر. أين هذا في القرآن؟ لا موجود في وحي السنة وحي سري كما كان جبريل يعلمه صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. وفي الحديث ايضا لما قال عليه السلام ان اخوه ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض قيل ما بركات الارض قال نهره الدنيا فقال رجل هل ياتي الخير بالشر فخرج حتى ظننت انه سينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه وفي روايه مسلم فاتاق يمسح عنه الرحماء وقال اين السائل فقال ها انا فقال صلى الله عليه وسلم ان الخير لا ياتي الا بالخير. هذا ايضا متفق عليه. وقال حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. أما الدليل السادس على فضيلة السنة هو تعذر العمل بالقرآن وحده. تعذر العمل بالقرآن وحده. كيف سنفضل قوله تعالى وأقيموا الصلاة؟ أين في القرآن هي خمس صلوات؟ فيها صلاة سرية وفيها جهرية وهذه اثنين وهذه أربعة وهذه ثلاثة وهذه فرض وهذه سنة إلى آخره. أين هذا في القرآن؟ هؤلاء الظنون يعدون العبدة قبل أن يعني يلقمهم الحجارة بهذا الدلال الجميل. فيقولون نحن ناخذ بالسنة العملية المتواترة، يفصلوا الجواب على قد الإيه؟ الاعتراض الذي يمكن أن يخرج، يقول نأخذه بالسنة العملية المتواترة أن يصد عليك الباب بالاستدلال بهذا الدليل السادس، وهو تعذر العمل بالقرآن وحده دون السنة النبوية. والأدلة يعني على هذا كثيرة جدا. لا لما عهد ابي طالب ارسل ابن عباس الى الخوارج ليناظرهم، قال له اذهب اليهم فخاطبهم ولا تحاجهم بالقران فانه ذو وجوه ولكن خاطبهم بالسنه. فالقران بدون السنه يمكن ان يستعمل، لان عندنا في القران طيعه، يمكن ان يعني في كثير من المواضع ان يستدل بها المبطل، فاذا اتت السنه تجزم بالمراد من الايه مثلا من الايه فإن ذلك يسد عليهم هذا الباب. فيعني إذا أردنا يعني يقول الإمام الحاج رحمه الله إشارة سريعة يعني لتفصيل هذا الدليل، يقول الحافظ ابن حجر في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات وأن المغرب ثلاث ركعات وأن الركوع على صفة كذا والسجود على صفة كذا وصفة القراءة فيها والثناء وبيان من يسلم في الصوم وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر ومقدار الأعداد المأخوذة منها الزكاة ومقدار الزكاة المأخوذة وبيان أعمال الحج من الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار وصفة الإحرام وما يجتنب فيه وقطع الساق وصفة الرضاء المحرم وما يحرم من المآكل وصفة الذبائح والضحايا وأحكام الحدود وصفة وقوع الصلاة وأحكام البلوغ وبيان الربا والأقضية والتداعي والأيمان والأحلال والعمرة والصدقات وسائر أنواع الفقه. يقول وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل بها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة. ويقول الحجم ولو أن امرأة قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. هذا كلام إمام ابن حزم. وقال عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي يعقول الأهواء فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفنتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. وقال عمر أيضا فيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالحديث فإن أصحاب الحديث أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى. وأخرج سعيد بن منصور عن عمران بن حطين رضي الله عنه أنهم كانوا يتذكرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله، فقال عمران إنك أحمق. هذا هو الذي يستحق أن يشتم، الذي يثير الأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أن تكال الشتائم السريعه في موضوع أصحاب الحديث وأهل العلم والفلك والخلق وطلاب العلم إلى آخره، فالذي يستحق أن يعامل بهذه الغلظة كما قال يعني تبارك وتعالى واغلظ عليهم على هؤلاء المنافقين. وقال الزمخشري وهكذا كل من وقف على فساد في عقيدته يستعمل معه الغلظة ما أمكن. فقال عمران لهذا الرجل الذي عرض الأحاديث وقال دعونا من هذا وليئونا بكتاب الله، فقال عمران إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. وأخرج ابن سعد أن ابن عباس رضي الله عنه قال لعلي يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل قال طلق
ولكن القرآن حمال ذو وجوه. تقول ويقولون ولكن حاجدهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيطا. فخرج إليهم فحاجدهم بالسنن فلم يبقي أيديهم حجة. وأخرج البياقي في المدخل والدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع فإن من رفعه قبض أصحابه. وإياكم والتمدع والتنطع عليكم بالعشيق فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم. وأخرج ابن عبد البر عن رجاء بن حيوة عن رجل قال كنا جلوسا عند معاوية رضي الله عنه فقال إن أغوى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه فيعلمه الصبي والعبد والمرأة والأمة فيجادلون به أهل العلم. وأخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إن نجم صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وأخرج البيهقي أيضا من طريق شبيب أو شبيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله عنه ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم يا أبا نجيب إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فهرب عمران وقال الرجل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال هل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة ووجدت المغرب ثلاثة والغداء ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة؟ قال لا. قال فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم فيه في كل أربعين شاة شاة وفي كل كذا بعير كذا وفي كل كذا درهما كذا؟ قال لا. قال فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق أوجدتم فيه صوت الحفعة واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن لا جنب ولا جنب ولا شعارة في الإسلام؟ أما سمعتم الله قال في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال عمران فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. و أخرج الدارمي عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل هذا ذلك رجل لما سمع الحديث في كتاب الله ما يخالف هذا وتكون الآبة في عقله هو عقله هو القاصر قال له معترض عن الحديث قال في كتاب الله ما يخالف هذا فقال لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه لكتاب الله كان رسول الله أعلم بكتاب الله منك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. وأخرج ابن عبد البر والبيهقي في المدخل عن أيوب السختياني أن رجلا قال المطرف بن عبد الله بن الشخير يقول له لا تحدثون إلا بما في القرآن فقال له المطرف إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي في المدخل عن أيوب السختياني قال إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنزلنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. ما الدليل على هذا؟ أنا أسألكم ما الدليل على أنه ضال؟ أيها الحديث تركت فيكم ما أنت مسكت به لن تضلوا فلما واحد يقول لك عايز القرآن فقط ومش عايز السنة فالنص الحديث يكون ضالا. ولذلك يقول أيوب السختياني إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. وجاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود فقالت له أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات إلى آخر الحديث؟ قال نعم. قالت فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما أخطيت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الله من النصاص الى اخر الحديث متفق عليه. وروى ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن يزيد انه راى محرما عليه ثياب فنام المحرم نهاء كيف يرى المحرم وتلبس ثياب مخيطه ولما نهاه نهى الرجل المحرم عن الثياب قال ائتني بآيات من كتاب الله أنزع ثيابي.
بيتحدث
ائتني بآيات من كتاب الله أنزع ثيابي فقرأ علي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهكذا يحال كل من ادعى أنه يعظم يعني القرآن وأنه لا يضد القرآن بديلا نأتيه هذه الآية وأخواتها مما يدل يعني على حرية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني إنكار الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقابلتها بالرفض والتطاول والشتائم والاقتراح يدل على الاستخفاء بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يوقع على فاعله قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يعني ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. هذا المبتدع الذي يتلى عليه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو حديث ملك الموت حينما اتى موسى عليه السلام ويقول هذا الحديث حطه تحت رجليك لو كان جالسا في مجلس الرسول عليه الصلاه والسلام وسمع منه سلام وهو يقول هذا الكلام ماذا كانت تفعل مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ وكيف يلقى رسول الله يوم القيامه وهو يقول في حديث صحيح ثابت في البخاري ولم يقل في احد من اهل العلم قبله يقول حطه تحت الليل هذا ادبه مع النبي عليه الصلاه والسلام ومع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا يقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فالله تبارك وتعالى يغار لنبيه عليه الصلاه والسلام ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شرط في الإيمان أن تؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به يؤمنوا يصدقوا بي وبما جئت به كل ما جاء به. فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله إذا رواه مسلم. فمخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورد الحديث هذه من رد النهلكة كما قال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على كفا هلكة. ويخشى على فعله العقوبة العظيمة من الله تبارك وتعالى. فأن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك فقال لا استطيع استكبر قال لا استطيع فقال لا استطاع ساء عليه النبي عليه الصلاه والسلام قال لا استطاع فما لا استطاع ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه شلت يده في الحال لانه لم يمتثل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد امره قال لا استطيع قال لا استطاع لا علي الا لا استطيع فعلا ما منعه الا الكبر فما رفع هذا الا في سلة الله والعياذ بالله. ايضا عرف الشيخ الامام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه قراءه التحديث فصلا قال فيه الترهيب من عدم توقير الحديث وهجر من يعرض عنه والغرض لله في ذلك. ثم حكى عن الامام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه بسنده قال باب تعليل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوفره. قال اخبرنا عبد الله بن صالح حدثنا ابن عجلان عن العجلان عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر في البردين خسف الله به الارض فهو يتزلزل فيها الى يوم القيامه فقال له فتن قد سماه وهو في حله له فتن سماه الحله يعني ثوبين. فقال أبي هريرة وهو يروي هذا الحديث قال له يا أبا هريرة هكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به ثم ضرب بيده يعني كان يدخل من الحديث لما كان الحديث لم يتأذى فكان يلبس حلة يتباهى فيها فيقول هكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به ثم ضرب بيده فعقر عقرة كاد يتكسر فيها. ثم فقال أبو هريرة للمنخرين وللفم إنا كفيناك المستهزئين. الحال عقد. ثم روى بسنده أيضا
عن شراك بن جبير قال رأيت في المسجد فتى يقذف يقذف يعني تأتيات بالحطة هكذا بين السببتين ويلقيهما هكذا أفعل. فقال له شيخ لا تقذف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. فغفل الفتى فظن أن السيف لا يصل له فخلق. فقال له الشيخ أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف والله لا أشهد لك جنابة ولا أعوذك في مرض ولا أكلمك أبدا. فقلت لصاحب لي يقال له مهاجر انطلق إلى شراك فاسأله فأتاه فسأله عنه فحدث يعني روى له هذا الحديث. أيضا حدث ابن سيرين رجلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان وفلان كذا وكذا يعني هو بينقل الحديث فالرجل بيعترض عن الحديث يقول فلان قال كذا وكذا. فقال ابن سيرين احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا لا اكلمك ابدا. وروى بسنده عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذنت احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها. قال فلان بن عبد الله اذا والله امنعها. وفي روايه اخرى قال والله لا نفعهن يتخذنه دعلا وهو المكان المظلم الذي يقع في الفساد. فاقبل عليه ابن عمر ابوه فشتمه شتما لم اره شتمنا احدا قبله ثم قال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول اذا والله امنعها. فهو عقبه لانه لم يتادب يعني في ايه عند سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي المخارج قال ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم. قال فلان بعدما سمع الحديث قال لا ارى بهذا باسا يدا بيد. فقال عبادة اقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لا ارى به باسا والله لا يذلني واياك سقف ابدا. لا يجتمع معكم مكان ابدا عقوبة له على ما فعل. قال الإمام الطيبي رحمه الله شرح المشكاة عجبت ممن يتسمى بالسني إذا سمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله رأي رجح رأيه عليها وأي فرق بينه وبين المبتدع. أما سمع لا يؤمن أحدكم حتى يكون أراه تبعا لما جئت به. وها هو ابن عمر وهو من أكابر الصحابة وفقهائها كيف غضب لله ورسوله وهدر في لذة كذبه لتلك الهنة عبرة لأولي الألباب. هذا ملخص ما ذكره القاسمي رحمه الله في كتابه قواعد التحديد. أما إنكار الصحابة أيضا هناك أمثلة أخرى لإنكار الصحابة على من عارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا إن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وسلم. أما أثار حدث منها أن رجلا نازع أبا هريرة رضي الله عنه في الوضوء من مسة النار فقال لأبي هريرة أرأيت إذا صنع لك أهلك الدهنة الطيبة التي قد نشت بالنار فدعنت منها وجهك أتعيد عليه الوضوء؟ قال أبو هريرة يا ابن أخي إذا روي لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تضرب له الأمثال جدلا. أما التابعون فسلكوا نفس هذا المسلك في تعظيم السنة والتشديد على من تقاول عليها. فقد روى الشافعي بسنده عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القول. قال أبو حنيفة قلت لأبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وطاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول تأخذ به؟ نعم آخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمع. إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو ذاكرين لا مخرج لمسلم من ذلك. قال وما سكت حتى تمنيت أن يسكت. وقال الحميدي سأل رجل الشافعية رحمه الله عنه عن مسألة فأسأل فيها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فالرجل قال الإمام الشافعي أتقول بهذا؟ هل أنت يعني تقول بهذا؟ فقال الشافعي رضي الله عنه أرأيت في وسط زنارة أرأيتني خرجت من كنيسة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أقول به؟ فاستنكر الشافعي رحمه الله على ذلك الرجل بعدما تلع عليه الحديث يقول للشافعة تقول به أتأخذ بهذا الحديث؟ فأجابه بهذا الجواب الشديد أرأيت في وسط زنارة، والزنار هو ما يضع المجوس أو النصراني على وسطه حسب الذي ترونه حتى كان عند الرهبان حسب الأبيض من أمره فيه هذا هو الزنار. فقال أتراني في وسط زنارة أرأيتني خارجا من كنيسة حتى تقول لي هذا الكلام؟ ألا تقول يهودي أو نصراني؟ مثلا ما يخلي مسلم أبدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال الإمام وكيع من رد حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فاحسبوه من الجهمية. وقال إسحاق بن راهوي من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. هذا من التزييج، لأن طبعا في فرق يكون حديث متواتر يقر هو بتواتره ويجحد بين حديث أحد هذه قضية أخرى، لكن المقصود به التأويل. وقال إبراهيم بن أحمد بن شاقلة من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في إسناد ولا جرح في ناقلها وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد الإسلام، لأن الإسلام منقول إلينا بمثل ما ذكرت. وقال الإمام أبو محمد البربهاري وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه عن الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة للآثار والأحاديث، فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وعد الحافظ ابن الجوزي رحمه الله أن من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقله وهواه من الفقهاء فقد جرى عن الإسلام. فقال ولكن غالب على المتأخرين الكسل بالمرة أن يطالعوا علم الحديث، حتى إني رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ الصحاح لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، ورأيته يحتج في مسألة فيقول دليلنا ما روى بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويجعل الجواب عن حديث صحيح قد احتج به خصما خصمه أن يقول هذا الحديث لا يروى. يقول ابن الجوزي هذا كله جناية على الإسلام، رجلان في دين الإسلام وقائم في دين الإسلام. هنا تكفى أيضا يحكيها الإمام الطغاني في كتابه مسارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، يحكي حكاية يستأنس بها في هذا المقام. يقول أنه بعد أن عقد حديث أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه عند مسلم في الحوت الميت الذي رماه البحر له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء تطعمونه؟ قال أبو عبيدة فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. قال الطغاني أخذت مرجعي ليلة الأحد من شهر ربيع الأول سنة 22 و600 وقلت اللهم أرني الليلة نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام فإنك تعلم اشتياقي إليه صلى الله عليه وسلم. فرأيت بعد رجعة من الليل كأني والنبي صلى الله عليه وسلم في مشروبة يعني شيء عالي، ونفر من أصحابي أقل منا عند درجة المشروبة سنة. فقلت يا رسول الله حوت ميت رماه البحر أحلال هو؟ فقال وهو يبتسم إلي نعم. فقلت وأنا أشير إلى من بأسفل الدرج؟ فقل لأصحابي فإنه لا يصدقونني. فقال لقد شتمتني وعابوني. فقلت كيف يا رسول الله؟ فقال كلاما ليس يحضرني ربه وإننا معناه عرفت قولي على من لا يحمله، يعني عرفت الأحاديث على من لا يحملها. ثم أقبل عليهم يلوهم ويعنهم. فكنت فضيحة تلك الليلة، فأنا أعوذ بالله أن أعرض حديثه بعد ليلة هذه إلا على الذين يحكمونه فيما شجر بينهم، ثم لا أجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلمون تسليما، وأصلي على رسله وأنبيائه وأسلم تسليما. يعني هذا باختصار البحث المتعلق ب يعني حجيات السنة، ويعني كيف كان موقف سلف الصالح سواء من الصحابة أو التابعين أو من ترك سبيلهم من أهل النجاة والفرقة النجية في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فواجب يعني كل مسلم يدعي الإسلام أن يسلم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يخضع له ويتلقى خبره بالقبول، ولا يعارضه بخيال باطل يسميه معقولة، أو يعني يحمله شبهة ويشكك فيه الناس ويقدم عليه آراء الرجال وزلالة أذانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد كما وحد الذي أرسله سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والاستكانة. فإذا منعك الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فواجبك أولا أن تعد نفسك كأنك سمعته مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخطر يعلن صدقه بطريقتين، إما تسمعه بنفسك وإما يخبرك الثقة الذي بالذي لا تشك في صدقه. فهذه الأحاديث ضبطت ضبط من خروج، والعلماء أثنوا فيها أعمارهم وقطعوا المسافات وهذا الأهل والأوطان والطعام والشراب، وساروا المسامد والصفار حتى يحفظوا هذه السنة. ثم نأتي نحن في هذا العصر نرى اعتقال النهج من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبا له. فأول واجب الآن الرسول يعني في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، ما نرجع نسمع منه مباشرة، لكننا نؤمن به وإن لم نعه ونصدق بأقواله ونتبعها عن هذا الطريق الذي ضمنه الله لنا، وهو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا نحن نحفظه، فالسنة من الذكر وهي محفوظة إلى يوم القيامة بلا شك. فإذا عليك إذا بلغت الحديث الذي صححه أئمة العلم أن تنازع الأمر أهله، كانت البيعة وأن لا ننازع الأمر أهله، فأهل العلم وأهل الحديث هم الذين يحكمون عن الحديث بالصحة. فإذا قطعوا بصحته أو حكموا بصحته فما عليك إلا أن تعد نفسك كأنك سمعته مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا لا تؤثر قبول الحديث والعمل به حتى تعرضه أولا على رأي فلان وكلامه ومذهبه، بل تمتثله مباشرة من غير التفات إلى سواه صلى الله عليه وسلم. أيضا لا تلقي قبول الحديث على أن يوافق فلان دون فلان كائنا من كان. لا تستشكل الحديث ولا تستشكل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خالف رأي فلان، بل تستشكل الآراء وتردها وتحاسمها إلى قوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تعارض الحديث بنص أو بخيار، بل تلغي الأقيسة وتهجر كل ما قالت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تحرف الكلام عن حقيقته لتؤوله مثلا أو تكتب معانيه. رحم الله الإمام الصحاوي يقول في نقله في العقيدة الصحاوية: ولا تثبت قدم التسليم قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يقول: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اتبع عليه إلى عالمه. رد علم ما اتبع عليه إلى العلماء، ما تتكلم أنت بفتورك وجهلك وتعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل بعد غد إن شاء الله.